بسم الله الابن الروح القدس الاله الواحد امين. باب شايف السر سؤال واحد يقول انا فتاه عمر 22 سنه تقدم لخطبتي شاب اهم ما يميزه مخافه الله في قلبه وهو مناسب من اغلب المواحد لكني لا اشعر تجاهه باي مشاعر لكن انتظر من الرب ان يدبر الامور ويعطيني السلام. دبرني ماذا افعل؟ الرب انتظر جايز ما عندكش مشاعر من نحوه لانك ما عشرتهوش لسه. ربما بالعشره بالاتصال بالكلام بالحديث الامور تتصلح معك. واحد يقول قصة العذر والغنم هل حدثت في العهد القديم أم أيام السيد المسيح؟ وكيف حملت الملائكة العذر بينما الأرواح كان يقبض عليها إبليس في العهد القديم وتذهب إلى الجحيم حتى يأتي السيد المسيح؟ أرواح الأشرار هي اللي بيخبط عليها إبليس وأرواح الأبرار تحملها الملائكة إلى أحضان إبراهيم. بس جايز القصة يكون فيها ناحية رمزية يعني على اعتبار ان في العهد القديم كانت كل الارواح بتروح للجحيم. سؤال هل تمت الشركه الكامله مع الكنائس الارثوذكسيه الخلق اليونانيه؟ لا طبعا. وما مصير الاتفاقيه التي تم توقيعه مع البطريرك الراحل بطرس السابع والتي كانت توافق على الزواج بين الكنيستين؟ ما زالت قائمة ما ألغيتش يعني. سؤال في كتاب أسئلة مع الناس الخاصة بقداستك قلت إن عذاب الأرواح فقط هي انفصال عن الله وملائكته ولم تذكر شيء عن النار والكبريت والطور الذي لا يموت. مش ممكن أكون أقول قلت فقط، مستحيل يعني. لازم تقرا القدس يعني. مجازاة الأشرار لهم عذابات كثيرة ولكن لعل أصعب حاجة فيها هي الانفصال عن الله وملائكته. لكن مش ممكن نقول بس الانفصال عن الله وملائكته. اللي بيبعت السؤال ما قراش كويس. سؤال بيقول احنا اتنين من الصعيد ومسافرين الى دولة الكويت وتابعين صلواتك ودعواتك وروحوا بالسلام ان شاء الله وربنا يوفقكم. سؤال بيقول ما الفرق بين الشفاعة الكفارية والشفاعة التوسلية؟ الشفاعة الكفارية الخاصة بمغفرة الخطايا، ودي خاصة بالسيد المسيح وحده. والشفاعة التوسلية خاصة بأي طلبة معينة سؤال من مشاهدي الساد سبن. أنا مصري أعيش بأستراليا مع أمي وأخواتي. توفي والدي منذ 3 سنوات وبدأنا نشعر بوجوده في منزلنا. أشياء غريبة بدأت تحدث مثل انغلاق الباب الخلفي للمنزل دون أن يلمسه أحد، مع العلم أن مفتاح هذا الباب بعيد عن متناول أيدي أي شخص، فهل يمكن أن تكون روحه عادة منه؟ أنا السؤال ده لو كنت قريته السري ما كنتش قلت حاجة تخوف بالليل. لا يا ابني، جايز الباب قفلته الريح حاجة زي كده، ما تاخدش بالك منه يعني. تفتكر لما تروح والدك بتيجي يعني تفتح باب وتقفله وتعمل ايه يعني؟ تستفيد ايه؟ جايز في اي سبب اغلق الباب، ريح، اي حاجة. واحد برضه من مشاهدي الساد سيفن بيقول أعمل في الخرسانة الجاهزة لأبو ظبي وعملي كله نصب وسرقة، وأريد تركه، وإذا تركته سوف لا أجد فرصة عمل أخرى، وصاحب العمل يرفض ترك العمل، لماذا أفعل؟ لا، ما انت طبعا ما تفقدش ابديتك من جهه العمل. لو قدرت انك انت تشتغل في الخرسانه من غير النصب والسرقه يبقى كويس، ما قدرتش سيب الخرسانه وبلاش تروح جهنم في ابو ظبي. واحد يقول أنا شاب لدى أسرة لا تذهب إلى الكنيسة ولا تتناول من الأسرار المقدسة، يا ريت تدعيلهم إن هذه الأسرة ينفذ فيها المسيح، ربنا يكون معاهم بالوقت إن شاء الله يمروا كويس. واحد سؤال ويسر عجيب يقول تحية طيبة لبعض. سؤال: من هم البروتستانت والأدفنتست والسبتيين والأنجليين والشوديان؟ من منهم تحت راية السيد المسيح ومن منهم ضد راية المسيح؟ وفي الفترة الحالية تنشر جماعة شهود يهوى ويرسلوا كتيبات ونتائج عن تاريخ البريد ومن أين يحصلوا على عناوين المسيحيين. شوف البروتستانت مسيحيين ودول مسيحيين، وان كنا نختلف معهم في بعض العقائد لكن مسيحيين، لكن شهود يهوه مش مسيحيين، ولا السبتيين الادفنتست مسيحيين. شهود يهوه اغنياء ويقدروا يبعثوا نبذات وكتب مجانا، لان اصلهم من امريكا وليهم مؤسسه كبيره في بروكلين امريكا، وعندهم تمويل شديد، لكن هم مش مسيحيين خالص. وان كان عندهم كتاب مقدس زي اللي عندنا، لكن ترجمه مزوره ومزيفه وما فيها خطا، اسمه The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتب المقدسة. يفتحوها وهي مزورة بطريقة تثبت معتقداتهم، ابتعد عنهم أحسن. أما من جهة يعرف العنوان منين، ما أسهل من دفتر التليفونات ولا حاجة زي كده يعرف. ابعد عن شهود يهوه وعن السبتيين والادفنتست بعدا كاملا. واحد بعت لي طلب اقول له ان في سانتا بطرس عشان قناه مش عايزه تكرار كتير ويجيب حاجات جديده، هما بيمشوا واحده واحده، ما تفتكرش اول ما يبتدوا قناه يكون عندهم برامج متنوعه تكفي طول اليوم في تنوعات. لسه بدش واحد بيقول لي لماذا لم يرسم السقف من دير الأنبا الصبوز المعترف، بالرغم ان قداسة البابا كرولوس كل منكم قضى فترة في هذا الضيف. الحكاية مش حكاية أجير، حكاية في رهبان صالحين للخدمة ولا لا؟ فيش حد يسمينا عند سنين؟ الأنبا بسليوس. والأنبا من الصموز. ليهم يوم. الشعب اللي حسن كل واحد حتى أنا بالعزبون. شعب متيقظ. واحد بيقول برضو جاء في جريدة أوتاني إن قداسة البابا وافق على فيلم مصري عن السيد المسيح بعد الاطلاع على السيناريو. الكلام ده كلام غلط 100%، لأن نفس اللي بيوضع السيناريو بيقول هيخرج من وضع السيناريو بعد سنة ونص، يعني السيناريو لسه لم يوضع. فكنت انا وافقت عليه وهو لم يرضع بعد. بالمناسبه دي لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد، لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد. ده لسه قريت في بعض المجلات بالنسبة لحكاية شفر دافنشي ان في خلاف بين الارثوذكس والانجليين البروتستانت، واتصلت تليفونيا بالدكتور صفوت البيابي قلت له ايه الحكايه؟ قال لي احنا مش بس متفقين، بس احنا متفقين 100%، ومع ذلك قالوا في خلافات. قلت له ما ليه قايلين في خلافات؟ قال لي عشان يتنشر الخبر، لو ما قالوش في خلافات الناس مش هيقروا. أنا لما جم يكلموني على الفيلم بتاع المسيح اللي هينتجه واحد مصري، يعني العبارة اللي قلتها بالظبط يعني لا يمكن أصدق إن واحد مهما كانت قدرته على التمثيل يستطيع ان يتقن تمثيل شخصيه السيد المسيح. السيد المسيح كان شخصيته لها تاثير عجيب، مجرد نظرته لها تاثير، مجرد مشيته لها تاثير، مجرد حنانه له تاثير، مجرد كلامه له تاثير، مجرد لهجته لها تأثير، كل ما فيه له تأثير. فمين اللي هيقدر يمثل شخصية من هذا النوع؟ شخص يعني أروع جمالا من بني البشر، مين يقدر يمثل شخصيته؟ حتى قيل لي من الذين حضروا في فرنسا الفيلم بتاع دافنشي ده، بيقولوا شخصية المسيح فيه يعني عيب خالص، لا تأثير لها وحاجة مشوهة يعني عيب. مش كل واحد يقدر يمثل شخصية دي. طيب السؤال، قال العلامة أوريجينوس عن نفسه: أيها البرج العالي كانت ثقافة، فهل هذه العبارة تدل على أنه تاب قبل أن يموت مثل سليمان الحكيم عندما قال الكل باطل؟ لا، تدل على أنه أحس بالنتائج السيئة جدا اللي وصل إليها من الوضع اللي هو فيه. واحد يقول أرجو أن تزورني هذه المرة يا سيدي، أنا شاب أعجب سأصل لسن 40 بعد عدة سنوات ولا أرغب في الزواج، ليس حبا في الرحمة أو الوحدة لكن طمعا في الحرية وعدم تحمل المسؤولية، هذا بالإضافة إلى أني لا أحب الزواج بسبب ما عاشرته في منزل أسرتي و والآن يضغط علي والدي لكي أتزوج لكي يطمئن علي في المستقبل لئلا أعاني الوحدة فيما بعد. هل أستجيب لهذه الضغوط أم أظل هكذا؟ المهم أنك قلت الناس هي وضعك من الناحية الجنسية هل بتتعب منها ولا لا؟ سيبك من ضغوط والليك، هل لو جات لك عرض عليك الفتاة اللي تشعر بتجاوب معاها هتغير فكرتك ولا لا؟ ولا هل كل ما يعرضه عليك واحدة ما تعجبكش؟ انت لغاية دلوقتي ما قلتش بيعرضه عليك حد، بس بيزيط عليك بكلام متجوز. جرب نفسك في الأيام المقبلة وشوف هتقبل الزواج ولا لا. ليس إرضاء لوالديك، وإنما إذا شعرت بأن فكرتك تغيرت. الناس بيقولوا أبنائك في الورشية شبين الأماكن يلتمسون رسالة أسقف يسوع، ربنا يبعث إليهم. واحد بيقول أنا أرمل وسني 73 عاما وأريد الزواج، جات لك الإجابة إيه؟ مع العلم إن لي ابنة عندها طفلان، يعني بنته متجوزه عندها أطفال وزوجها متوفى، فهل اتزوج ام اشرف على اطفال بنتي؟ وهل الزواج مناسب لرجل في سني وان تكون لي زوجه تؤنسني تؤنس 73؟ انت تفكر في الاخره الصالحه. اذا تلاقي سمع الاخبار اللي ساعات بتنشرها الجرايد ان في ستات في الغرب بيتجوزوا في السن دي، تعمل ايه تاكل في المدرسه؟ اسمعوا لي كلام. في الأول تروح تعمل كشف قلب. وبعدين شوية كشفات أخرى عشان تعرف هل صحتك تصلح للزواج أو لا. مادام ما بتفكرش روحياتك تصلح للزواج أو لا، شوف صحتك تنفع للزواج أو لا. وربنا يعطيك الأخرى الصحة. حاجة عجيبة أوي، واحد عمره 73 سنة باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بكره ان شاء الله عيد الصعود. ايه ده بيقول ايه؟ كل سنه انتم طيبين، بس ما تقولهاش بطريقه خوف كده. أديكم شوية تأملات في هذا الموضوع. السيد المسيح بعد أن قضى 40 يوما مع تلاميذه صعد إلى السماء وهو في وسطه، ولكن صعوده لم يكن يعني إطلاقا أن يفارقهم، وكان يحب خاصته الذين في العالم يحبهم حتى المنتهى. فصعد إلى السماء واختفى عنهم ولكنه لم يفارقهم، وإنما قال لهم قبل ذلك: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بس معاهم بطريقة غير منظورة، وقال لهم أيضا: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، يعني لا يتركهم، يكون معاه. وواضح انه بعديها ظهر لكثيرين، فهو ظهر ايضا ليوحنا الحبيب بينما كان في جزيرة بطمس، وأراه أشياء عجيبة جدا لا ينطق بها، وأسعده في ضيقته. وهو أيضا ظهر لبولس الرسول 4 مرات، ظهر له في دمشق بنور عظيم وعاتبه ودعاه للخدمة، وظهر له في كورنثوس وقال له تكلم ولا تصمت لأن لي شعب كثير في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليجزيك. وظهر له أيضا وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم، وظهر له مرة رابعة وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. وظهر أيضا لكثير من القديسين، ظهر للأنبا تشوي وظهر للأنبا بولا حينما قال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. وهناك ظهورات كثيرة للرب ذكرت في بستان الرهبان، وظهورات كثيرة في سير القديسين، لعلي أذكر منها قصة شخص مسؤول عن خدمة الفقراء في الدير، وظهر له المسيح في رؤية وكان معاه خدمة الفقراء، فاختار هل يستمر في الرؤية مع المسيح أم يذهب لخدمة الفقراء، وأخيرا ذهب للفقراء. وبعد أن انتهى من خدمتهم قال له السيد المسيح لو ما كنتش أنت رحت لهم كنت أنا أفارقك وأذهب إليهم. في قصة جميلة جدا في سير القديسين عن ظهورات الرب. ونحن أيضا لا ننسى إطلاقا أن الرب موجود معنا في سر الإفخارستية المقدس، وإحنا بنقول هو ذا كائن معنا على هذه المائدة عمان قيل إلهنا، فهو أيضا لم يفارقنا من خلال هذا السر. ووجوده معنا وجود مستمر في صلواتنا. دي أول نقطة. ثاني نقطة في صعود السيد المسيح، هو صعد بطبيعته الناسوتية فقط، أما اللاهوت فلا يصعد ولا ينزل. اللاهوت موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بين السماء والأرض، فما فيش فيه صعود ونزول. علشان كده بنقول في القداس وعند صعودك إلى السماوات جسديا، يعني من ناحية الجسد فقط، لكن اللي عايز أقوله في هذا الأمر أن السيد المسيح صعد إلى السماوات منتصرا، خلي بالكم من نقطة، صعد إلى السماوات منتصرا، يعني أدى رسالته على الأرض تأدية في منتهى الكمال ثم صعد إلى السماوات. ولعله حينما صعد إلى السماوات قابله الملائكة بفرح وتهليل وبتمجيد عظيم سعداء به، على اعتبار أنه من الناحية الناسوتية كان البشري الوحيد الذي قضى أيام غربته على الأرض بمنتهى الكمال ومنتهى القداسة. ولعله عندما صعد إلى السماء قال لأمنا حواء: افرحي أيتها الجدة العزيزة، إن الوعد الذي قلناه لك منذ البدء إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية قد كمل تماما وتم، وها قد سحقت رأس الحية على الصليب. ولعله في صعوده أيضا قد اتجه إلى الآب وقال له: ها أنا قد قدمت لك الكفارة الكاملة التي تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور، وليس هذا فقط، بل قد طلبت من أجل الذين صلبوني، طلبت لهم المغفرة أيضا لأنهم ما كانوا يدرون ماذا يفعلون. إنه صعد صعود المنتصرين، ولعل الملائكة فرحت بصعوده وبدأت ترتل وتقول: هذا هو الشخص الذي احتمل كثيرا وتألم كثيرا واحتمل إهانات الناس واحتمل تحدي الذين كانوا يقولون له: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. واحتمل كل التجارب، بل تجرب في كل شيء بلا خطية، واحتمل المحاكمات سواء من الكهنة أو من بيلاطس، وكان منتصرا على طول الخط، منتصرا في رسالته في التعليم، فكان يعلم الناس بسلطان وليس كالكتبة، وانتصر في رسالته الاجتماعية، فكان يزور المدن والقرى، وكان يشفي المرضى ويعطي حنانا لكل من هو محتاج إلى ذلك، وانتصر أيضا في حتى في احتماله الموت وفيما بعد الموت، إذ استطاع أن يبشر الراقبين على رجاء وأن يأخذهم ويفتح لهم الفردوس، ففتح الفردوس بعد غلق الفردوس آلاف السنين كان نوعا من الانتصار أيضا، وانتصر على الموت ذاته، وانتصر في منحه الثقة لتلاميذه بعد القيامة إلى آخره. فاستقبل استقبالا كبيرا من جهة انتصاره في السماء. نقطة ثانية عايزين نقولها، إن فيما السيد المسيح صعد إلى السماء إنما جذب أنظار تلاميذه إلى السماء أيضا، فأصبحوا يهتموا بالسماء التي صعد إليها المسيح، وخصوصا أن ملاكين كان قد ظهر لهما وقالوا لهم زين المسيح صعد إلى السماء بهذا الشكل سيأتي أيضا في مجيئه مرة أخرى من السماء. فأصبح بالسماء، السماء دي أصبحت موضع اهتمام التلاميذ وموضع رغبتهم، لأن الرب صعد إليه ومنها إليه. وإنه في صعوده إلى السماء جلس عن يمين الآب. عبارة جلس عن يمين الآب بالضبط تماما يعني معناها إن فترة إخلاء الذات قد انتهت، فترة إخلاء الذات قد انتهت. هو على الأرض كان قد نجح في إخلاء ذاته وفي حياة الاتباع وفي تعريض نفسه لما يمكن أن يتعرض له البشر من ضعفات، لكن بجلوسه عن يمين الآب عاد إلى وضعه الأصلي في قوته وفي النظرة إلى بره. هو بره لم يتغير، لكن في محاكمة الناس ليه اتهموه في بره. لكن هو لما جلس عن يمين الآب يعني جلس في قوة الآب وفي عظمة الآب. الآب ليس له يمين وليس له شمال لأنه غير محدود، ولا يوجد مكان فاضي عن يمينه عشان يجلس فيه أحد، كما إن الآب في الابن والابن في الآب. إذن جلوس عن يمين الآب يعني يمين الآب يعني قوة الآب، وجلس يعني استقر، يعني استقر في قوة الآب، استقر في عظمة الآب، استقر فيما ينسب إلى الآب من بر. ولذلك عندما يجيء مرة أخرى سوف يأتي في قوة وفي مجد عظيم. قيل إنه سيأتي في مجده، وقيل إنه سيأتي في مجد أبيه، وقيل إنه عندما يأتي سيجلس على كرسي مجده ليدين العالم. إذن فترة إخلاء الذات دي انتهت. وهكذا السيد المسيح في ظهوراته بعد صعوده كانت ظهورات كلها قوة وما كانش فيها ضعف البشرية. لكن علينا نحن أيضا إن نحن في عيد الصعود كما صعد المسيح إلى السماء تتجه أفكارنا إلى السماء نحن أيضا حيث صعد السيد المسيح. تصعد أفكارنا كما صعد السيد المسيح إلى السماء، يكون السماء بيننا وبينها صلة كبيرة لا تنقطع. يريد كل واحد يفكر في كل يوم كم مرة بيتجه فكره إلى السماء أو بينشغل بالسماء أو عواطفه بتكون نحو السماء إلى آخره. كذلك نقطة أخرى نخرسها، وهي أنه عندما صعد إلى السماء صعد بالجسد الممجد، لأن الجسد المادي لا يمكن أن يصعد إلى فوق يجذبه ثقل المادة إلى أسفل. لكن الصعود كانت معجزته في إن الذي صعد هو الجسد الممجد غير الخاضع لثقل الناس. وكما صعد السيد المسيح بجسد ممجد، قال الكتاب ان هو هيأخذنا في شبه جسد مجده لكي نستطيع ان نصعد الى السماء نحن ايضا في مجد. فيريد في عيد الصعود لا تنزل افكاركم الى الارض، وانما تكون باستمرار متعلقة بالسماء وبربنا. وان كنا اخذنا فكرة عن اتضاع المسيح في فترة تجسده، لابد ان نأخذ فكرة عن عظمة السيد المسيح في صعوده، وبعظمة الرب يمكننا ان نخشى الله وان نهابه، وان احنا نعمل حساب ان احنا لا نخطئ اليه. ربنا يجعل عيد الصعود عيد مبارك. اتفضل وانصر.